بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: فصل يجب تكفينه في ماله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل يعتبر هو المقام الثالث الذي انتقل المصنف به إلى بعض الأحكام المتعلقة بالميت، فتكلم في الموضع الأول عن حكم عيادة المريض وما ينبغي أن يصنع بالمحتضر إذا حضرته الوفاة، ثم ما ينبغي أن يهيأ به لتغسيله. هذه هي الجزئية الأولى التي تحدث عنها في الموضع الأول، ثم أتبع ذلك بفصل خصه بصفة غسل الميت، بصفة تغسيل الميت، ثم أتبعه بهذا الفصل والذي يتعلق بصفة تكفين الميت. فهذا كله من ترتيب الأفكار. فالأصل أن الإنسان إذا احتضر أن يبدأ في الأحكام بأحكام الاحتضار، ثم ما يتبع ذلك من أحكام غسل الميت، ثم تكفينه، لأن التكفين يقع بعد التغسيل. فبين رحمه الله أنه يجب تكفين الميت. هذه العبارة دلت على مسألة، وهي أن تكفين الميت يعتبر فرضا على ورثته، وكذلك على عموم المسلمين الذين يحضرون الميت. أما بالنسبة لوجوبه، فالأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي وقصته دابته يوم عرفة: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. فقوله عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبيه أمر، قال العلماء، يدل دلالة واضحة على أن الكفن واجب، وأنه لا يجوز قبر الأموات بدون كفن. ومن هنا أخذ العلماء أنه لو وضع الميت في قبره بدون كفن فإنه يشرع نبش قبره وتغسيله ثم تكفينه والقيام بحقه من الصلاة عليه ثم دفنه. فهذا يؤكد أن تكفين الميت لا بد منه، وهي حرمة المسلم ميتا أن يكفن، فتستر عورته ويكفن الكفن الشرعي على الصفة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. هذا الكفن يحتاج إلى مادة، وهذه المادة أو المال الذي يستحق لدفعه في كفنه تكون من مال الميت، وهذا هو الأصل. ولذلك إذا مات الميت فإن مؤونة التجهيز تؤخذ من ماله قبل قسمة تركته، فهذه من الحقوق المقدمة، ويعتبرها العلماء من الحقوق العاجلة التي ينبغي أن يبادر بها في أموال الموتى والتركات. وأهل الفرائض رحمة الله عليهم من الفقهاء حينما يتكلمون على أحكام الفرائض يقولون: من بعد القيام بحقه من تجهيز ومؤونته. فمؤونة التجهيز يدخل فيها المال المحتاج إليه للكفن. فلو أنه احتاج لثوبين لتكفينه أو لثافتين لتكفينه، وهاتان اللثافتان تكلف مبلغا، يؤخذ هذا المبلغ من ماله ولو ترك ورثة من أيتام وغيرهم، فهذا حق للميت في ماله. ثم لو أن هذا الميت كان عليه دين، وأصبح هناك ضيق، وأصبح هناك ضيق بين أن نقضي دينه وبين أن نكفنه، قالوا يقدم تكفينه على دينه، وحينئذ يكفن ثم ينظر الباقي فيقسم على أصحاب الديون كلا على قدر حصته من أصل الدين، كما سيأتي إن شاء الله في الوصايا. فالمقصود أن تكفين الميت واجب، وأن هذا الوجوب يتعلق بمال الميت إن وجد. فإذا كان الميت ليس عنده مال يشترى منه الكفن وما يحتاج إليه في مؤونة تجهيزه، فحينئذ ينتقل إلى الذي تجب عليه نفقة الميت. فإذا كان هناك والد أو ولد أو أخ عاصب أو نحو ذلك من القرابة الذين يقومون بحقوق النفقات، فإنه حينئذ يتعين عليه أن يدفع مؤونة التجهيز. فإذا لم يوجد عند قرابته ينتقل إلى بيت مال المسلمين، ويجب على من حضر أن يقوم بهذا الحق وهو حق التكفين، يجب عليهم أن يقوموا بحق التكفين فيكفنوه كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويحسنوا إليه في كفنه كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث. نعم.
مقدما على دين وغيره.
نعم.
فإن لم يكن له مال.
نعم.
يجب تكفينه في ماله.
يجب تكفينه في ماله، هذا هو الأصل، أي مال الميت. نعم.
مقدما على دين وغيره.
مقدما على دين وغيره، أي يقدم أو تقدم مؤونة التكفين على الديون التي للناس وغيره، يعني من الحقوق الأخرى. فلو كان مثلا ميت مات ولم يحج، واحتيج لحجه إلى 2000 وترك 2000، فحينئذ إن أردنا أن نكفنه ربما نقص المال عن ما يقام به عن الحج عنه، فحينئذ يقولون يقدم التجهيز ويؤخذ من هذا المبلغ ولو كان سببا في عدم السداد والوفاء بحق الحج عنه. نعم.
فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته.
فإن لم يكن لهذا الميت مال فعلى من تلزمه نفقته، أي يجب تكفينه على الشخص الذي تلزمه نفقة ذلك الميت، لأن هذا هو الأصل، أن الغنم بالغرب، ولذلك الذي يلي النفقات من الورثة ويكون عاصبا، وهنا يقوم بدفع المال المحتاج إليه لتكفين قريبه، فيكفن الوالد ولده والولد والده والأخ أخاه ونحو ذلك من القرابات الذين يجب عليهم القيام بالنفقات. واختلف في الزوجة، فقال بعضهم الموت يقطع حق النفقة على الزوجة، فلا يجب على زوجها أن يشتري الكفن لها إذا توفيت، ومنهم من قال إن الموت لا يقطع حق النفقة، وتسامح بعض العلماء وقال إن العشرة بالمعروف تقتضيه، ولكن إذا نظر إلى الأصل فالأصل يقتضي أن النفقة قائمة مقام الاستمتاع، لقوله سبحانه وتعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فهذا هو الأصل، وبناء على ذلك يقولون بالموت انقطع الحق، كما لو نشزت فإنها لا تستحق النفقة، وهذا يؤكد أن النفقة قائمة على الاستمتاع كما سيأتينا إن شاء الله في باب الحقوق الزوجية. وحينئذ ينتقل، إذا قلنا أن الزوجية تنفصل ينتقل إلى بيت مال المسلمين، وإذا قلنا أنها لا تنفصل فينتقل إلى الزوج. نعم.
إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته.
هذا على ما ذكرنا، إلا الزوج استثناه، لأن الذين تجب عليهم النفقة منهم من تجب نفقته من باب القرابة كالأب مع ابنه والابن مع أبيه والأخ مع أخيه، فهؤلاء أوجبنا عليهم النفقة لقاء القرابة، ومنهم من تجب نفقته لسبب كالزوجية، فإن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته لمكان الزوجية، والدليل ما ذكرناه من الكتاب وكذلك من السنة في أمر عليه الصلاة والسلام بإطعامها إذا طعمت، وكذلك كسوتها مما اكتسيت، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في ذكره لحقوق الزوجة على زوجها. إذا ثبت هذا، وهو أن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته، فحينئذ كما قلنا، إن قلنا إن الموت يفصم الزوجية فلا تجب عليه النفقة، وإن قلنا إن الموت لا يفصم حق النفقة للزوجية فيجب عليه أن يكفنها. واختار المصنف سقوط النفقة عنه فقال إلا الزوج، لأنه لما قال فعلى من تلزمه نفقته بهذه العبارة أدخل الزوج، لأن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته، فلما أدخل الزوج احتاج أن يخرجه بالاستثناء بقوله إلا الزوجة، أي الزوج لا يجب عليه أن ينفق على زوجته إذا ماتت بتكفينها. وهذا الحقيقة هو الأقوى لظاهر النص، ولكن العشرة بالمعروف كما ذكرنا وعوائد الناس المحمودة تستبشع أو تستبعد أن لا يقوم الزوج بحق زوجته في تكفينها، إلا إذا كان هناك عليه ضرر وكلفة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
ويستحب تكفين رجل في 3 لفائف بيض.
بعد أن بين لنا رحمه الله حكم الكفن وأنه يجب عليك أن تكفن أخاك المسلم إذا مات، شرع في بيان ما يحصل به الكفن، وهذا يختلف باختلاف الجنسين، فالرجال لهم حكم والنساء لهم حكم. فالرجال لهم حكم يختص بهم لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قدر ما يكفن به المسلم، والنساء لهن حكم فيما يكفن به. فابتدأ بالرجال فقال رحمه الله نعم.
ويستحب تكفين رجل في 3 لفائف بيض.
ويستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيض، هذه الجملة مبنية على ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كفن في 3 أثواب بيض سحولية، هذا حديث من المؤمنين في الصحيحين، كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. والثلاثة الأثواب يشمل صور، إما أن تجعل لفائف ويوضع الميت عليها ويكون القميص والعمامة فضل عن 3 في الأصل، فحينئذ تكون مجموع ما يكفن به 5 في الحقيقة و3 في الصورة. 5 في الحقيقة لأن القميص كان عليه الصلاة والسلام والإزار لأنه لم يجرد عليه الصلاة والسلام، وبالنسبة للأكفان 3 تبسط بالصورة التي سنذكرها، فيكون المجموع القميص ثوب والإزار ثوب والثلاث لفائف 3 أثواب، فأصبح المجموع 5. هذا بالنسبة للأكمل والأفضل في تكفين الرجل. قال بعض العلماء إنه يكفن في 3 أثواب وتكون منها القميص والعمامة، القميص والإزار، فيكون القميص لأعلى البدن والإزار لأسفل البدن، فحينئذ يكون كل منهما ثوب يعتد به ثوب، فيصبح المجموع ثوبان، والثوب الثالث هو اللفافة التي تلف عليه. هذه 3 أثواب. فتكفين الميت في 3 أثواب له هاتان الصورتان، إما أن يكفن بقميص وإزار ولفافة فالمجموع 3، أو يكفن ب3 أثواب فضلا عن القميص والعمامة. وهذا التكفين على سبيل الاستحباب، وإلا فالأصل أنه لو تعذر تكفين الميت بحيث لم نجد إلا ثوبا واحدا يستر عورته فإنه يجزي ويكون محصلا للواجب وموجبا لبراءة الذمة. فلو أنه كفر في ثوب واحد يستر بدنه ويستر عورته أو يستر أغلب بدنه ومنه العورة فإنه يجزيه. فلو أن قوما مات عليهم رجل في صحراء وليس عندهم ما يكفنونه به، ولكن هذا الرجل عليه قميصه وإزاره وثوبه الذي فوقه، فغسل ثم لبس ثوبه وصار كفنا له، قالوا يعتد بذلك ويجزي، لأن المقصود هو ستره. والدليل على أن العدد لا يشترط وأن المقصود هو ستر الميت ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه قتل يوم أحد وليست له إلا شملة واحدة، إن غطوا بها قدمه بدا وجهه وإن غطوا بها وجهه بدت قدماه، فقال صلى الله عليه وسلم غطوا بها وجهه واجعلوا على قدميه أو رجليه إذخرا أو شيئا من الإذخر. فكونه عليه الصلاة والسلام يكتفي بثوب واحد يدل على أن مقصود الشرع هو ستر الميت وستر عورته، فإذا ضاق الحال ولم يتيسر إلا ثوب واحد كفى. ولذلك كان عتبة بن غزوان رضي الله عنه إذا أراد أن يضرب المثل بفقر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من الشدة والمؤونة في عهده صلوات الله وسلامه عليه، ذكر قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، وقال فمنا من مات ولم يهدب ثمرته، منهم مصعب بن عمير كانت له شملة إذا غطوا بها وجهه بدت قدماه وإذا غطوا قدميه بدا وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم غطوا بها وجه الحديث. فهذا يدل على أن الثوب الواحد يكفي، ولذلك قال المصنف يستحب، فدل على أن 3 ليست بواجبا وإنما هي السنة والأفضل. نعم.
تجمر ثم تبسط بعضها فوق بعض.
تجمر هذه الثلاثة الأثواب بالند والعود أو بأي طيب، وذلك مبني على أمره عليه الصلاة والسلام بإحسان كفن المسلم، فقد أمر من ولي تكفين أخاه المسلم أن يحسن في كفن، فيبدأ بتطييب هذه الثلاثة الأثواب، يطيبها يجمرها ثم يبسط الأولى ويكون أجملها وأفضلها مما يلي الناس، لأنه هو حال الإنسان أنه يجعل الزينة في الظاهر، فيجعل أجمل الثلاث لفائف مما يلي الناس وهي الأولى التي تبسط على الأرض، ثم يجعل بعد أن يجمرها يجعل حنوط فوقها، ثم يأتي بالثانية ويبسطها فوق الأولى ويجعل الحنوط فيها وهو أخلاط من الأطياب التي توضع في الكفن لدفع الهوام وطردها عن جسد الميت ولإبقاء الجسد مدة أطول، فيوضع الحنوط على الثوب الأول ثم يوضع على الثوب الثاني ثم تبسط اللفافة الثالثة ولا يوضع عليها شيء، ولذلك كره الصحابة رضوان الله عليهم وضع الحنوط على اللفافة الثالثة، فاللفافة الثالثة لا يوضع عليها حنوط وإنما تبقى على ما هي عليه، ثم بعد ذلك ينقل الميت إليها بعد الغسل.
ويجعل الحنوط فيما بينها
وهو أخلاط الطيب كما قلنا، ومعروف عند العطارين يعرفون أن هذا الحنوط ما يستخدم في أكفان الموتى يجعل بينها، فلما قال بينها معناه أنه يكون فوق الأولى وفوق الثانية دون الثالثة، فالثالثة لا يجعل الحنوط عليها لكراهة من ذكرنا من السلف رحمة الله عليهم.
ثم يوضع عليها مستلقيا،
ثم يوضع الميت على هذه الثلاثة لفائف مستلقيا وجهه إلى السماء، ولا يوضع على وجهه مكفيا وإنما يوضع وجهه على السماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدرج فيها إدراجا، فهذه هي السنة، ويوضع في وسطها ويكون نصها عن يمينه ونصف اللفافة عن يساره والثلاث كلها مبسوطة إلى الأرض. نعم.
ويجعل منه في قطن بين إليتيه،
ويجعل من الحنوط في قطن، ويكون القطن هذا لسد المنافذ إذا خرج شيء من النجاسة أو القذر فإنه يعالجه، ويكون أيضا أدفع لدفع النتن إذا حمل أو أريد وضعه في قبره، فيجعل الحنوط في قطنة وتكون بين الأليتين. نعم.
ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرة كالتبان تجمع أليتيه ومثانته.
هذه الصفة يذكرها العلماء من باب الكمال، ليست تشريعية توقيفية بمعنى أنه ملزم الإنسان أن يفعلها، هذا شيء اصطلح عليه العلماء وذكره العلماء رحمة الله عليهم مندرجا تحت أصل عام له إحسان الكفن، وليس بأمر متعين بحيث أن الإنسان لو تركه يأثم، إنما ذكره العلماء رحمة الله عليهم على سبيل الفضل لا على سبيل الفرض. وتجعل كالتبان، التبان القميص السروال القصير الذي يكون للملاحين ونحوهم، يجعل كالتبان يعني تشق على صورة السراويل القصيرة تشد ما بين الفخذين فتمنع خروج الخارج، وكذلك أيضا تمنع النتن والرائحة أن تؤذي من يقترب من الميت فيستضر بذلك إذا حمله أو أراد أن ينزله في قبره، فهذا كله كما ذكرنا على سبيل الفضل لا على سبيل الفرض، وهذه الأمور لا يعني لا يقصد منها سوى الإحسان إلى الميت، لا يقصد منها إلا الإحسان إلى الميت، فمن تيسر له فعلها فعلها، ومن لم يتيسر له صعب عليه ذلك أو لم يوجد الحنوط الذي يوجع يجعل فإنه يستبدل بطيب آخر يطيب به، ولا يشترط أن يوضع بين الفخذين بالصورة التي ذكرت، وإنما هو على سبيل الفضل لا على سبيل الفرض كما ذكرنا.
ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده،
ويجعل الباقي من الحنوط والطيب على منافذ جسده مثل الأنف، منفذ للجسد، والمنفذ هي الفتحة التي ينفذ منها إلى البدن، يشمل ذلك الأنف والفم وجهة العيون فوق العيون ونحوها، يجعل الحنوط عليها حتى يكون أدعى لدفع الهوام عن الدخول إلى البدن، لأن الهوام لا تقوى على رائحة الطيب ولا تقوى على معالجتها، فيكون ذلك أدعى لبقاء البدن أو بقاء الجسد أكثر مدة أطول، وهذا من الإحسان إلى الميت، فيجعل في منافذ بدنه، وكذلك مواضع سجوده وإن طيب كله فلا حرج. وقد أثر عن بعض السلف الصالح كمحمد بن سيرين لما ولي تكفين أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، لأن أنس لما حضرته الوفاة أوصى أن يغسله الإمام الجليل محمد بن سيرين، الإمام الجليل من أئمة التابعين، وكان محمد رحمه الله عليه دين ومسجون في دينه، فأخرج من سجنه للقيام بتغسيل أنس، فطيب أنسا كله، وهذا فعله بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤثر عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذا لا حرج فيه أن طيب كله، لكن لو أن الطيب قليل أو لم يتيسر من الحنوط إلا اليسير فإنه يوضع في أشرف المواضع، وهي مواضع السجود تكريما لها، وكذلك أيضا مغابن وهي مواضع النتن من الإنسان كالإبطين، وكذلك أيضا المغابن التي تكون في أسفل باطن الركبتين، فهذه يوضع فيها الحنوط لما ذكرناه، لأنه يسرع إلى الفساد أكثر من غيرها.
وإن طيب كله فحسن.
وإن طيب كله فحسن، أي شيء لا حرج فيه، لأن له أصل من فعل السلف الصالح رحمة الله عليهم، ولأنه يندرج تحت عموم الأمر بالإحسان إلى الميت في التكفين.
ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن
بعد أن يوضع الميت على الثلاث لفائف في وسطها بالصورة التي ذكرنا، يرد طرف اللفافة على شقه الأيمن، فيبتدأ باليمين فشقه الأيمن ترد لفافته، ثم يرد من شقه الأيسر من الأولى التي تعتبر ثالثة بالنسبة للترتيب، فالطبقاء اللفائف ثلاثة التي تلي الميت ثالثة بالنسبة للوضع وأولى بالنسبة لما يلي الجسد، فيبدأ أول ما يبدأ باللفافة الأولى فيقلبها على شقه الأيمن تشريفا وتكريما للأيمن، لأنه إذا لبس الإنسان يشرع له أن يقدم اليمين فيفعل به كما يفعل حيا، وقد قال عليه الصلاة والسلام في تغسيل بنته ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها، فشرف اليمين وشرف أعضاء الوضوء، ولذلك لما قالوا في مواضع السجود أنها تطيب لشرفها شرعا، لأن الشرع شرفها، فحينئذ يبتدئ بشقه الأيمن ويقلب طرف اللفافة العليا، فإذا غطى شقه الأيمن يقلب بعد ذلك من شقه الأيسر على لفافة الأيمن ويردها عليه، ثم اللفافة الثانية يبتدئ بشقها الأيمن ويقلبها على يبتدئ بجهتها اليمنى بالنسبة للميت ويقلبها على شقه الأيمن، ثم يأخذ يسراها ويقلبها على يساره، ثم الثالثة كذلك. هذا من إدراج الميت في الكفن وهو سنة، ولما فيه من التيمن الذي فضله الشرع وثبتت به النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويرد طرفها الآخر من فوقه.
نعم.
ثم الثانية والثالثة كذلك.
نعم.
ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه.
ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، وذلك لكونه أبلغ في ستره وتشريفا له. أما الدليل على أننا نجعل الفاضل جهة الرأس فعندنا جهتان، إما أن نجعل الفاضل جهة القدم أو جهة الرأس، فلما قال عليه الصلاة والسلام في الشملة غطوا بها وجهه واجعلوا على قدميه إذخرا أو شيئا من الإذخر، دل على تشريف أعلى البدن وتفضيله على أسفله، ومن هنا قالوا إنه يجعل الفاضل جهة الرأس ولا يجعل جهة القدم. ويتفرع على ذلك فوائد، منها لو وجدت لفائف لفافة ولكن هذه اللفافة تسع أكثر البدن ولكنها لا تسع كل البدن، فتلفها علي وتجعل الفضل والنقص في جهة الأقدام ولا تجعله في جهة أعلى البدن، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث مصعب رضي الله عنه وأرضاه.
ثم يعقدها وتحل في القبر.
ثم يعقدها يربطها، وهي اللفافة يعقد من رأسه ويعقد من وسطه وكذلك من جهة قدمه على حسب ما يقتضيه الحال، والسبب في هذا هو خوف الانتشار، انتشار الثياب وانكشاف عورة الميت، خاصة إذا دلي في قبره، فإنه في هذه الحالة يحتاج إلى أن تكون اللفافة مربوطة، فلربما انسل من اللفائف إذا لم يكن مربوطا فانكشفت العورة وحصل ما لا يحمد، خاصة مع النساء، فلذلك يربط. وقد جاءت آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم بهذه الأربطة، وتحل في القبر. نعم.
وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جازة.
وإن كفن في قميص وهو يكون لأعلى البدن كالفنيلة مثلا، الفنائل اليوم التي تسمى في عصر الناس بالفنائل هذه أشبه بالقميص، وفي حكمها السدرية، وهكذا الجبة، وجدت جبة ونحو ذلك، كل ذلك يعتبر من ستر أعالي البدن ويعتد به ثوبا. ثم يكون لأسفل البدن إزار، لأن العرب تسمي ما يغطي الأعلى دون أن يكون مستحكما رداء، هذا الرداء الذي للأعلى، والذي للأسفل يسمونه إزارا، فالذي يستر العورة من أسفل البدن هذا يسمى إزارا، والذي لأعلاه يسمى رداء. وأوضح ما يكون في ثياب الحج، ما يلبسه الإنسان في حجه وعمرته ثوبي النسك، الأسفل منه ما يسمى إزارا والأعلى منه ما يسمى رداء. فلو أن إنسانا وجد بقميص وإزار، وجد له قميص وإزار ولفافة، قلنا لا حرج، يكون القميص ثوبا والإزار ثوبا وتكون اللفافة ثوبا ثالثا.
وتكفن المرأة في خمسة أثواب.
وتكفن المرأة في خمسة أثواب لأن عورتها أشد من الرجل، وفي ذلك حديثان. ما الحديث الأول؟ حديث ليلى الثقفية، وهو متكلم في سنده وضعفه غير واحد من الأئمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بتغسيل بنته، وإن كان أصل الحديث في التغسيل ثابت وصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها خمسا أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، هذا في الصحيحين وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن حديث ليلى الثقفية بنت قائف رضي الله عنها في ولايتها لتغسيل زينب وذكرها، قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول ما أعطانا الحقو حقوة، وما يكون لأسفل البدن كالإزار كما ذكرنا، فكان أول ما أعطاه الحق، ثم بعد ذلك أعطى صلوات الله وسلامه عليه الدرع وهو لأعلى البدن، ثم أعطى الخمار وهو للرأس، ثم قالت رضي الله عنها وارضاه الملحفة وما تلتحف به المرأة، وهو يشمل الأعلى والأسفل، ثم أدرجت في الثوب الآخر. فهذه خمسة أثواب جاءت مفصلة في حديث ليلى المتكلم في سنده، ولكنها جاءت مجملة في حديث أم عطية الذي هو أصح سندا من حديث ليلى، فإن حديث أم عطية أنها كفنت في خمسة أثواب، وأجملت أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، لكن حديث ليلى بنت قائف الثقفية رضي الله عنها فصلت وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ناولهن الحق، وهذا يدل على أن السنة إذا ألبست الخمسة الأثواب أن يبتدأ بالأسفل، بستر الأسفل أولا لما فيه من غلظ العورة وعظم الحق ثم، ثم بعد ذلك أعلى البدن حينما أعطى صلوات الله وسلامه الدرع، ثم الخمار للرأس، ثم الملحفة التي تعم أعلى وأسهل البدن، ثم بعد ذلك أدرجت في الثوب الآخر وهو خامس الأثواب، وهي اللفافة التي تلف فيها الميتة.
إزار وخمار وقميص ولفافتين.
إزار وخمار وقميص ولفافتان، هذا كله، الإزار لأسفل البدن والقميص لأعلى البدن والخمار للرأس، وبالنسبة لللفافتان لعموم البدن. والأمر في هذا لو أن امرأة تيسرت لها ثلاثة أثواب فإنه لا حرج أن تكفن فيها، لو أن النساء لم يجدن إلا ثلاثة أثواب وأردنا تكفين هذه المرأة فلا حرج أن يبسطن الثلاثة الأثواب وأن يضعنها بينها على الصفة التي ذكرناها في الرجل وترد عليها وتكون كفنا لها، لا حرج في هذا. نعم.
والواجب ثوب يستر جميعه.
والواجب في تكفين البدن تكفين الميت ثوب يستر جميعه، هذا من دقة المصنف، فهو ذكر لك صفة الكمال، وبعد أن ذكر صفة الكمال شرع أن يبين لك ما هو اللازم، لأنه بعد أن تبين ما هو الأفضل والأكمل تلخص وتقول الواجب كذا وكذا، معناه أن ما عدا الواجب فضل لا فرق، إن فعلته أحسنت وأجر، وإن تركته فلا حرج.
يقول رحمه الله: فصل. السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها.
بعد أن بين لنا رحمة الله عليه صفة التكفين وهي كما تلاحظون يسيرة، وليست ولله الحمد فيها حرج، أو يظن بعض الناس أن تكفين الميت يحتاج إلى شيء من الدقة ويحتاج إلى شيء من الكلفة. أبدا، ما هذا الدين إلا سماحة ويسر، فالإنسان يتعاطى السنة بقدر ما يستطيع، وهذا ولله الحمد من رحمة الله بهذه الأمة. وقد أشار الله إلى هذه الرحمة العامة فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فتكلف بعض الناس في بعض صفات التكفين وإلزامهم الناس بهذه الصفة المعينة المحددة، بحيث يعد أن من لم يفعلها وليست بواجبة في أصل الشرع، بحيث يعد أن من لم يفعلها كأنه أساء الميت، هذا مما لا أصل له. فالواجب ما ذكرناه، شرع رحمه الله بعد بيان صفة التكفين شرع في بيان صفة الصلاة على الميت، لأنه بعد أن يفرغ من تكفين الميت يتجه الأمر بالصلاة عليه، وهذا هو الحق الثالث للميت. فأولا يغسل، وثانيا يكفن، وثالثا يصلى عليه. أما الصلاة عليه فإنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم، فهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. ولذلك قالوا: من مات ودفن ولم يصلى عليه شرع أن ولم يكفن شرع أن ينبش ويغسل ويكفن ويصلى عليه قياما بحقه. والصلاة على الميت لها صفة مخصوصة واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من هديه إذا جاء بالميت إن كان رجلا قام عند رأسه، وإن كان امرأة كانت امرأة قام في وسطها. للعلماء تعليلان، بعضهم يقول: هذه السنة سببها أن فتنة الرجل أكثر ما تكون في، نسأل الله السلامة والعافية، في قلبه بالوساوس والخطرات، فيقوم عند حيال صدره كما ورد في الحديث، حيال صدره. والمرأة أكثر فتنتها تكون في الفرج والشهوة، فيقوم في وسطها. هذا تعليل لبعض العلماء أن الموقف حيال الصدر للرجل إنما هو لمكان فتنة الوسوسة التي تكون في الرجال بالشبهات ونحوها، وأما بالنسبة للنساء فأكثر ما تكون فتنتهن في الشهوات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فهم يقولون إنها لفتنة المرأة في الشهوة. وقال بعض العلماء إن السبب في ذلك أنه إذا قام في وسط المرأة كان أبلغ في سترها، وكأنه يسترها عن المأمومين، ويكون ذلك أدعى لتفرغ الناس للدعاء وبعدهم عن الفتنة، لأن الذي وراءه يباشر هذا الموضع لو أنه قام عند صدرها أو حيال رأسها. والأولى أن يتوقف في هذا، لأنه لا ينبغي تعليل الأحكام دون أن يكون هناك دليل يمكن أن يفهم منه أو يدل على تلك العلة، إما صراحة أو ضمنا. أما يتكلف استنباط العلل بالصورة التي ذكرناها فهذا محل نظر، ولذلك الأفضل أن يتوقف وأن يقال: هذا شيء تعبدنا الله به، الله أعلم بعلته. ولا يسأل عن مثل هذه الأمور، لأن السؤال عنها من التكلف. وكان بعض مشايخنا رحمة الله عليه يسأل عن مسائل من هذا النوع فكان يطرد السائل، ربما يطرد السائل في بعض الأحيان، وربما يكهره، وربما يعنف إذا كان من طلابه، لأن من التكلف والتقعر. وهذه هي المسائل التي نهي عنها، التي يكون فيها تكلف وتنطع. فالإنسان إذا جاءه الأمر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسعه إلا السمع والطاعة والامتثال. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا لا بد من التسليم، يقوم بهذه الصفة التي ذكرت لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وثبت فعله عليه الصلاة والسلام لها في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، لما قام في أمام حيال صدر الرجل ووسط المرأة فسئل عن ذلك فقال: إنها السنة. فدل هذا على أنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويكبر أربعا، يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة.
ويكبر أربعا، وهذا ثابت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه كبر على النجاشي أربع تكبيرات، وهذه هي السنة أن يكبر على الميت أربعا. وكان بعض العلماء يقول هي التي داوم عليها عليه الصلاة والسلام، وما جاء من غيرها فإنما يكون في بعض الأحوال، والأفضل المداومة على الأربع، لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي داوم عليه، والخمس وردت عنه عليه الصلاة والسلام، وكان بعض العلماء يمتنع منها لأنه حافظ عليها بعض أهل البدع، فكانوا يرون أن هذا الأفضل فيه المحافظة على الأربع، لأن الخمس ثبتت في صور الأفراد، ولذلك الزيادة إما ثبتت في قضية شهداء أحد مع أن الصلاة عليهم نفسها خارجة عن الأصل، ومن هنا قالوا إن الأفضل أن يداوم على الأربع وهي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الغالب.
ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد.
صلاة الميت ليس فيها ركوع ولا سجود، وهذا بالإجماع كما حكاه الحافظ الإمام ابن حزم الظاهري رحمة الله عليه، أنهم أجمعوا على أنها صلاة لا تشتمل على ركوع ولا سجود، يقف فيها المصلي ويقوم على الصفة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى دون أن يكون هناك ركوع أو سجود، لكن اختلف في سجود السهو لها في الواجبات التي سنذكرها بعد. نعم.
ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد.
أعد أعد من أول كبروا أربعا.
السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها ويكبر أربعا، يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة.
يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، هذا فيه فوائد. الفائدة الأولى أن دعاء الاستفتاح ليس بمشروع في الصلاة على الميت، فصلاة الميت يكاد يكون بالإجماع أنه لا يشرع دعاء الاستفتاح، لكن بعض المتأخرين كان يقول يستفتح في صلاة الميت، لأن أم المؤمنين عائشة تقول كان إذا استفتح الصلاة يقول، والصحيح أنه لا يشرع دعاء الاستفتاح في الصلاة على الميت، وإنما يدعو مباشرة فيقرأ مباشرة، ويكون هذا هو الأصل، ويكون هذا من باب الفرق بين الصلاة المفروضة والنافلة وبين صلاة الجنائز، مما تخالف فيه الصلوات المعهودة صلاة الجنازة صلاة الجنائز أنها لا تشتمل على دعاء استفتاح، والصلوات الأخرى تشتمل على دعاء استفتاح. ثانيا أنه قال بعد التعوذ لعموم قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فالأفضل أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، والأفضل أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو لفظ النحل، وأما غيره من الألفاظ الأخر فهو سنة ولا حرج في أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، لكن الأفضل أن يقول الذي أمر به في الكتاب في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال بعض الفضلاء ولفظه المختار ما في النحل، وقد أتى الغير عن بعض أهل النقل، ولفظه المختار ما في النحل أي قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يستعيذ، ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة. للعلماء في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة قولان، منهم من يقول يشرع أن تقرأ سورة الفاتحة، وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوي وطائفة من أهل الحديث، أن السنة أن تقرأ الفاتحة على الميت، والدليل على ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله عليه الصلاة والسلام أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فإنك إذا تأملت هذا اللفظ وجدته من صيغ العموم، لا صلاة نكرة في سياق النفي، والقاعدة أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، أيما صلاة أيضا يدل على العموم، لأن أي عند الأصوليين من صيغ العموم، أي من صيغ العموم، أي رجل أي امرأة أي مكلف، هذه من صيغ العموم، فلما قال أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فقد عمم ولم يفرق بين صلاة الجنازة ولا غيرها، فدل على أن صلاة الجنازة يجب أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. تأكدت هذه العمومات بحديث ابن عباس، فإن ابن عباس رضي الله عنه صلى على الجنازة وجهر بالفاتحة لكي يعلم الناس أنها سنة، فدل هذا على أن السنة أن يقرأ الفاتحة على الميت، وخالف في ذلك الحنفية والمالكية رحمة الله عليهم، وقالوا إنه يقتصر على الدعاء لآثار وردت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة على الميت، قالوا ما هو إلا الدعاء، وذكروا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، قالوا فهذا يدل على أنه لا تقرأ الفاتحة، والمرفوع مقدم على الموقوف، ويحمل كلام الصحابة على أن المقصد الأسنى والأعلى في الصلاة على الميت أن يدعى له، فذكروه وتركوا غيره للعلم به بداها. هذا مما يعتذر به. الوجه الثاني أن يقال يحتمل أنه لم يبلغهم النص بقراءة الفاتحة، وقد يخفى على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السنن ما لم يطلع عليه، ولذلك يعمل بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام ويقدم على غيره. نعم.
ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الثانية كالتشهد،
يكبر بعد ذلك التكبيرة الثانية ويصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم كصلاة التشهد، الصلاة الإبراهيمية المعروفة. نعم. وقد ثبت بذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك فيه آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الميت تصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء من فائدة ذلك أن صلاة الميت مشتملة على الدعاء والشفاعة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء مظنة الإجابة، والأحاديث في ذلك معروفة أن من أسباب قبول الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك شرعت في الصلاة قبل الدعاء لما فيها من الخير العظيم، لأنها سبب في رحمة الله للعبد، فهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة فتأتيه من الله 10 صلوات، ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه بها 10، فيرحم بهذه الرحمة العظيمة ويكون أرجى لقبول دعائه. نعم.
ويدعو في الثالثة فيقول: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفاه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وأفسح له في قبره ونور له فيه.
هذه الأدعية، هذه الجمل التي ذكرها رحمه الله تشتمل على مسألتين. المسألة الأولى أن السنة في التكبيرة الثالثة أن يدعو، وهذا كما قلنا سببه أن الصلاة إنما شرعت من أجل الدعاء على الميت، الدعاء للميت والاستغفار له والترحم، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث جعل للأموات حظا عند الأحياء أن يذكروهم بصالح الدعوات. ولا شك أنه ليس هناك إنسان مسلم إلا وهو محتاج لمن يدعو له ولو كان عبدا صالحا، فإن الصالح يزداد من رحمة الله عز وجل، وأما غيره فأمره أشد وحاجته أعظم أن يترحم عليه ويستغفر له. فمن رحمة الله عز وجل أن شرع هذه الصلاة، حتى ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يقوم عليه 40 يشهدون أن لا إله إلا الله ويشفعون له إلا شفعهم الله فيه، وما من مسلم يقوم عليه 100 كما في صحيح مسلم أيضا يسألون الله له إلا وجبت، كما ثبت في الحديث الصحيح قيل وجبت دعوتهم أو وجبت شفاعتهم، وهذا فضل عظيم، فكيف إذا قام عليها الألوف. ومن هنا يستحب كثرة المصلين على الميت وكثرة من يدعو لكثرة الدعاء وسؤال الله عز وجل ورجاء الإجابة، خاصة إذا وجد فيهم من هو حافظ لحدود الله أرجى لقبول الدعاء منه من الله عز وجل، أن يقبل الله دعاء لقبول الدعاء منه، أن يتقبل الله دعاء. والسنة أن يكون عددهم بهذه الكثرة، فإذا نقص عددهم يسن أن لا يقلوا عن 3 صفوف، أن يجزئهم الإمام 3 صفوف. وفي ذلك حديث مالك رضي الله عنه وأرضاه في النبي صلى الله عليه وسلم أنه في فضل 3 صفوف أنهم إذا شفعوا للميت شفعوا، وكان مالك رضي الله عنه إذا استقل العدد جزأهم 3 صفوف، حتى ولو كانوا 6 جعل كل 2 صفا، كل ذلك لفضل كثرة الصفوف على الميت فيدعون. فهذا الدعاء كلما كان من عدد أكبر كلما كان أفضل وكلما كان أحظ. وعلى هذا قالوا إنه يختار المساجد التي هي أكثر عددا لكثرة الشفعاء وكثرة المصلين والداعين له. وأما الأدعية التي ذكرها فتنوع رحمه الله في الأدعية وشركها، والمحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام بالسند الصحيح الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وهو المقطع الأخير. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الذنوب من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوج وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار على رواية الشك، عذاب القبر أو عذاب النار. حتى قال الصحابي: تمنيت أن أكون ذلك الرجل. فإن كانت امرأة يقول أبدلها أهلا خيرا من أهلها، ولا يقول زوجا خيرا من زوجها، لأن المرأة لزوجها في الآخر إذا مات عنها، إذا ماتت عنه وهي في عصمته. أما لو تزوجت أكثر من زوج وتوفيت، فقد سألت أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي يكون لها أكثر زوج، أكثر من زوج، لمن تكون يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي لأحسنهم خلقا، أي أفضلهم أحسنهم خلقا له. ولذلك يقولون لا يقال في المرأة وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، لأن قد تكون لزوج واحد، وإنما يكون الزواج للرجال، فيقال أبدله أهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي، إشارة إلى الحور العين وما جعل الله له من الكرامة فيها، وهو حكم الله الذي لا يعقب. وأما قوله في اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثوانا، إلى قوله إنك على كل شيء قدير، زيادة إنك على كل شيء قدير ليست واردة، الوارد إلى قوله إنك تعلم متقلبنا ومثوانا، وهذا فيه مناسبة الحال، وهو أيضا محفوظ، دعاء محفوظ. وأما المقطع الأخير الذي ذكره رحمة الله عليه: اللهم أفسح له في قبره ونور له فيه، فهو قطعة من دعائه صلوات الله وسلامه عليه لأبي سلمة، فإنه لما دخل على أبي سلمة رضي الله عنه وقد جاد بنفسه وتوفي وسمع الصوت الصائح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصياح، وقال: لا تدعوا على أنفسكم فإن الملائكة يؤمنون، يعني هذه الساعة يؤمن الملائكة فيها على ما يقال. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. فقال: أفسح له في قبره ونور له فيه، إشارة إلى حال السعداء إذا نزل القبور، وذلك أن المؤمن يفسح له في قبره مد البصر، لأن إفساح القبر يزيد في فسحة الصدر، وضيق القبر والعياذ بالله ضيق على صاحبه في نفسه، وضيق ونكد له في عيشه، ولذلك يضيق على الكافر ويضيق على المنافق، نسأل الله السلامة والعافية، حتى تختلف أضلاعه. ومن هنا كان من رحمة الله بالمؤمن أن يفسح له في القبر. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في الدعاء للميت: أفسح له في قبره، فيه دليل على أن الفسوح أن القبور تنفسح وتضيق، وأن هذا من عالم الغيب الذي لا يمكن للعقول أن تدرك كيفيته، فإنك لو نظرت إلى القبور قبور متجاورة، وقد يكون الكافر بجوار المسلم، والمنافق بجوار الموقن، وكذلك الصالح بجوار الطالح، ولكن الله سبحانه وتعالى أعلم بما بينها من الدرجات والدركات. فكم من قبور تراها في كهوف مظلمة قد ملئت أنوارا ورحمة على أهلها، وقد تكون في الفيافي والقفار الموحشة، ولكن الله يؤنس أهلها بالفسحة والسرور. نسأل الله العظيم بأسماء الحسنى أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه القبور. وأما القسم الثاني نسأل الله السلامة والعافية، فهم الذين تضيق عليهم قبورهم، فكم من قبور وهي في الضياء، والناس حولها يسرحون ويمرحون، وأهلها في عذاب ونكد، حتى يؤذن الله عز وجل لبعث الأرض ومن فيها. فالمقصود أن قوله أفسح له في قبره ونور له فيه دعاء لما يكون. وأما المقطع الصحيح الذي أشرنا إليه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اغفر له، لأن الإنسان لا يأتيه الشر في آخرته ولا في دنياه إلا بذنبه، فإن غفر الله الذنب لم يؤاخذ العبد وذهب عنه شؤم معصيته. وسميت السيئة سيئة لأنها تسيء إلى صاحبها، تسيء إليه في الدنيا، فإن سلمه الله من شرها في الدنيا فإنها تسيء إليه في القبر، فإن سلم من الدنيا والقبر فإن الله قد يجعل نكالها مجموعا عليه في الآخرة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له، فجعلها مغفرة قبل دخوله لقبره وقبل معاينته لصالح عمله وطالحه، وهذا من الشفاعة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يشفعون له إلا شفعوا، فكونه يسأل المغفرة قبل أن يدخل في قبره من الشفاعة له، ألا يرى ما يسوءه وهو قادم على عمله، خاصة ما يكون منه من المعاصي في أقواله وأفعاله. اللهم اغفر له، فإن غفر العبد أصابته الرحمة وارحمه، فإن إنسان يغفر فيحتاج إلى رحمة من قال وارحمه، ثم قال وعافه، لأن القبور فيها فتن وأهوال وشدائد، فيحتاج الإنسان أن يعافى منها. والعافية السلامة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يا عم رسول الله سل الله العافية، يا عم رسول الله سل الله العافية. وفي الحديث الصحيح أنه كان إذا أمسى وأصبح يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وآخرتي. هذا يدل على فضل سؤال العافية. وعافي واعف عنه، واعف عنه هذا بالنسبة للحقوق التي لله سبحانه وتعالى. وأكرم نزله، وهذا يدل على أن في القبر نزل، وقيل المراد أكرم نزله أي في الجنة في الآخرة، وهذا إشارة إلى حال السعداء. وأكرم نزله ووسع مدخله، هذا في القبر من الدعاء في القبر، كقوله اللهم أفسح له في قبره، ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد، فيه فوائد، منها أن الماء هو الأصل في التطهير، وبناء على ذلك قالوا الأفضل الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالحجارة، لأنه هو الأصل في التطهير، وفيه دليل على أن المائع هو الأصل أيضا في الإنقاء، فاغسله بماء وثلج وبرد. أما حقيقة الغسل فللعلماء وجهان، منهم من يقول اغسله حقيقة، فالميت يغسل ويغسله الله جل وعلا على صفة لا نعلمها، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسل يغسل. ومنهم من يقول اغسله بماء وثلج وبرد كناية عن المغفرة، فيجعل الأمر على المجاز لا على الحقيقة. والصحيح أن نغسله على حقيقته، وأن حقيقة الغسل ترد إلى الله سبحانه وتعالى علام الغيوب، فذلك مما لم يرد النص بتفسيره. واغسله بماء وثلج وبرد، أخذ بعض العلماء من قوله وثلج أن الثلج يمكن أن يتوضأ به، أن الثلج يمكن أن يتوضأ به، وذلك أنه وصف الثلج بكونه يغسل به، فدل على أنه لو أخذ الثلج وأمره على أعضاء الوضوء وأصاب بلل الثلج الأعضاء ووجد بلله عليها أنه قد توضأ. وبناء على ذلك لو وجد الثلج ولم يجد الماء فإنه لا يعدل إلى التيمم على هذا القول. وفي حكم الثلج البرد بقوله واغسله بماء وثلج وبرد، الذين يقولون أن الثلج والبرد لا يغتسل بهما ولا يتوضأ بهما يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسله بماء، وأما الثلج والبرد فزيادة نعيم له، كما أن الكافر يعذب بزيادة الجحيم فالمؤمن ينعم بزيادة النعيم، فجعلوا الماء الثلج والبرد تبعا للماء ولم يجعلوه أصلا. وهذا طبعا الأصل هو أن تقتضي الجمع، ولذلك يقوى قول من قال إنه لو أمر الثلج على يده أنه حصلت الطهارة. وصله بماء وثلج وبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، في الرواية ونقه من الخطايا. بعض العلماء يقول هناك فرق بين الذنب والخطيئة، ومنهم من يقول لا فرق بين الذنب والخطيئة، هناك كلام وتكلف في هذه المسألة، ولكن بعض الأحيان يجعل الشرع الذنوب دون الخطايا، ويفهم من أن يجعل الخطايا دون الذنوب، والذنوب أعظم من الخطايا، هذا في مذهب طائفة من العلماء رحمة الله عليهم. واغسله ونقي من الذنوب والخطايا، التنقية من الذنوب والخطايا فيه إشارة إلى أن من يفعل الذنب فإن الذنب يتعلق ببدنه، وهذا له أصل، وهو حديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن العبد المؤمن إذا توضأ خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينيه من تحت أشفار عينيه، فدل على أنها في الجسد، أما كيفية ذلك فمردوا إلى الله. قالوا فإذا أذنب العبد بجسده بقي أثر الذنب في ذلك الجسد، ولذلك تجد المطيع يقوى على ما لا يقوى عليه العاصي، وتجد في المطيع من الخير والبركة في جسده ما لا تجده في العصاة، وتجد العاصي دائما في حال خمول وكسل. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام فأصبح طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، من نفث الذنب وأثره على البدن. ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وهذا تشبيه، ولذلك من أبلغ ما تكون النظافة إذا كان الثوب أبيض فإنك ترى النتن عليه والقدر، وذلك أبلغ في تطهيره. نعم.
وإن كان صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم.
هذا الدعاء مقتبس وليس باللفظ الوارد، لكنه مقتبس من نصوص دلت على أحكام ومسائل. أولا هناك أطفال المشركين وهناك أطفال المسلمين، أما أطفال المسلمين فحكى طائفة من العلماء أن الإجماع على أنهم يبقون على حكم المسلمين وأنهم في الجنة، حكوا على هذا الإجماع. وفي الحقيقة الحديث الصحيح يقوي هذا، وذلك أنه سئل عليه الصلاة والسلام، كان الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ذكر فضل المرأة التي يموت لها ثلاثة، ثم قامت له امرأة وقالت يا رسول الله واثنين؟ قال واثنين، وأن الله سبحانه وتعالى يجعلهما حجابا لها من النار، فإن مات لها طفلان فإن الله يحجبها عن النار بهذين الطفلين. وسأل الرجال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سأله النساء، هل لهم فضل مثل ما للنساء في موت أبنائهم؟ وسألوه عن صغار أبنائهم، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أولئك دعاميص الجنة لا يزال أحدهم يأخذ بأبيه حتى يدخله الجنة. أولئك دعاميص الجنة لا يزال أحدهم يأخذ بأبيه، يعني يقول يا رب أبي أبي، يأخذ بيدي يشفع له حتى يدخله الجنة. فهذا يدل على أنه يشفع وأنه فرط لأبيه، والفرط هو السابق، ومنه قول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنا فرطكم على الحوض، فالفرط هو السابق، ففرطوا على الجنة بمعنى أنه يسبق أباه إلى الجنة. وأما أطفال الكفار ففيهم خلاف مشهور، فبين العلماء من قال إنهم في النار، وهذا من أضعف الأقوال، قالوا لقوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه فمآله إلى دين أبيه. أطفال الكفار يا إخوان لهم حالتان، الحالة الأولى أن يكونوا دون البلوغ وهم أحياء، فهؤلاء حكمهم حكم آبائهم. فأنت لو دخلت بلاد كفار وعندهم أطفال، فالأصل في هذا الطفل أنه يعامل معاملة أبي على الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يهودان ويمجسان. والعلماء يقولون هذا من باب التقدير، وقد أشار إلى هذه القاعدة العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه النفيس قواعد الأحكام، قال التقدير يكون بتقدير المعدوم مكان الموجود، وينزل منزلة الموجود، والموجود مكان المعدوم، وهذا له نظائر. فتقدير المعدوم مكان الموجود من أمثلة أطفال الكفار، فإنهم في الحقيقة لم يكفروا، فقدر المعدوم فيهم وهو الكفر ونزل منزلة الموجود، هذا من تقدير المعدومات، لأنه لابد من حكم، أطفال الكفار لابد من حكم. ولذلك سعد رضي الله عنه حكم في أولاد المنافقين في أولاد اليهود يهود بني قريظة أن تسبى ذراريهم، فجعل السبي على الذراري، وذلك بإلحاق الأطفال لآبائهم، وهذا من حكم الشريعة، لأنه لابد للشريعة أن يكون لها حكم للصغير والكبير. فلو مثلا إنسان أراد أن يحكم على أولاد الكفار، لو أن صبيا أبواه كافرا فجئت لكي يصلي معك، هل تصح صلاته أو لا؟ إن قلت إنه على الأصل والفطرة صح أن يصلي معك وانعقدت صلاته، لكن إذا كان على الكفر ولم يعلم الإسلام ولم يشهد فإننا نقول إنه على الأصل وآخذ حكم والديه. وهكذا في الجزية وأحكامها، كلها مسائل تتفرع على الحكم بالتبعية، أنهم تبع لآبائهم، للنص الذي يقول أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. ولما حكم سعد رضي الله عنه في ذرار اليهود أن يسبوا وعاملوا معاملة آبائهم الذين كانوا على الكفر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الجبار من فوق سبع سماوات، قدر المعدوم وهو الكفر منزلة الموجود. وقد يقدر المعدوم منزلة الموجود مثل إذا نام المؤمن، فإن المؤمن إذا رأيته نائما فإنه ليس في حالة إيمان، لأنه ليس معه عقل ولا معه إدراك، فتقول يقدر المعدوم يقدر المعدوم موجودا ونحكم بكونه مؤمنا. وهكذا لو كان مؤمنا ثم جن والعياذ بالله فإننا نقول إنه مؤمن استصحابا للأصل، فقدر المعدوم منزلة الموجود. هكذا في أطفال الكفار قدر المعدوم فيهم قدر المعدوم موجودا، وهكذا أطفال المسلمين يقدر المعدوم وهو الإسلام موجودا بالتبعية. فإذا مات على القول بأنهم كفار يصير لا إشكال، لا يصلى عليهم ولا يأخذون حكم الأحكام الشرعية وحكم حكم آبائهم إذا ماتوا. القول الثاني أنهم على الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، وهذا القول من القوة بمكان، أن الأصل فيهم الإسلام من حيث الحكم في الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب بدون أن يكون هناك عمل من العامل يقتضي تعذيبه كما دلت النصوص الكتاب والسنة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، أي تقام الحجة. فالأصل في هذا الولد أنه على الإسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، فجعل قوله فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه بعد عقله وإدراكه. ومن هنا يقولون إن الأصل فيه الإسلام. وهناك قول ثالث إنهم خدموا المؤمنين في الجنة، وهناك من توقف فيهم فقال لا يحكم فيهم بإسلام ولا كفر. ولكل هذه الأقوال وجه، فكما ترون كل منهم يتمسك بأصل يدل على قوله. فإذا قلنا إن أطفال الكفار مسلمين، فحينئذ لو أسقطت أو توفي وهو صغير فحينئذ يصلى عليه وعاملة المسلم. وهكذا لو أن نصرانية توفيت وفي بطنها جنين فإنها تقبل للقبلة، يعني يكون وجهها لغير القبلة وظهرها إلى القبلة، لأن الجنين يكون وجهه إلى ظهر أمه. إذا قلنا إنه باق على حكم الإيمان حينئذ يكون قبلته قبلة للجنين، ينزل منزلة الأصل ويعامل بهذه المعاملة. قال بعض العلماء إن أطفال الكفار الله أعلم بما يكون منهم من الخير والشر، واحتجوا لذلك بما ثبت بظاهر القرآن، وذلك في قوله سبحانه وتعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأخبر سبحانه وتعالى أن مآله سيكون إلى الأذية والضرب والكفر والبغي. ومن هنا قالوا إنه لا يمتنع أن يكون حاله إلى خير أو شر، وعلى ذلك فرعوا أنه يتوقف في الحكم عليه لاحتمال أن يكون شقيا أو يكون سعيدا. والصحيح أن الطفل لا بد من الحكم عليه إما بخير أو شر، أو الحكم عليه بإيمان أو كفر، لأن النص صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث عبد الله بن مسعود أنه يؤمر الملك بكتابة 4 كلمات، وهذا يدل على أنه لا يخرج مولود من بطن أمه بعد نفخ الروح فيه إلا وقد كتب أسعيد هو أو شقي. وبناء على ذلك كونه يموت قبل البلوغ لا يمتنع من الحكم عليه بالسعادة أو الشقاء، لأن الله أعلم بما يكون إليه أمره من سعادة أو شقاء. وجعل بعض العلماء الصغار في حكم الممتحنين أنهم يمتحنون، وإن كان الأصل ذلك في أهل الفترة ومن في حكمهم كالمجانين والذين لم تبلغهم الدعوة فإن الله يمتحنهم. والامتحان كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنهم يحتجون على الله عز وجل، فيأمر الله عز وجل بعنق من نار ويقول لهم ادخلوه، فمن أدخل هذا الموضع وهو العنق من النار قلبه الله عليه جنة ونعيما، ومن امتنع وتلك يقول الله تعالى له ها قد عصيتم كيف لو جاءتكم رسلي، فيرسل عليهم النار فيعذبون بها. فالله أعلم بما يكون من مآلهم.
ويقف بعد الرابعة قليلا،
ويقف بعد الرابعة أي بعد التكبيرة الرابعة قليلا، وهي السنة. وقال بعض العلماء كان بعض الصحابة يفهم من هذا أن وقوفه عليه الصلاة والسلام قليلا بعد الرابعة يقولون لأجل أن يسمع التكبير منه عليه الصلاة والسلام، ولكي إذا انتهوا من التكبير سلم صلوات الله وسلامه عليه، وهي التكبيرة الأخيرة. ومن هنا قالوا بعدم الدعاء بعدها.
ويسلم واحدة عن يمينه،
وهي السنة، هو يسلم ويخرج الإنسان من صلاته بالتسليمة الأولى، وقد ذكرنا أحكام التسليم في الصلاة المفروضة.
ويرفع يديه مع كل تكبيرة.
في هذه المسألة قولان للعلماء، منهم من يقول يرفع يديه في جميع التكبيرات وهو مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، ومنهم من يقول إنه لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام وهو مذهب المالكية والحنفية رحمة الله على الجميع. والأقوى أنه لا يرفع، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أنه رفع يديه في تكبيرته على الجنازة. ولكن لو رفع الإنسان تأسيا بابن عمر، أو قوي عنده أن ابن عمر وهو المعروف بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته فرفع يديه لأنه يعتقد أن ابن عمر لا يفعلها في الغالب إلا وله أصل، فلا حرج عليه في ذلك. لا ينكر على من رفع ولا ينكر على من لم يرفع، وكل على سنة وخير. نعم.
وواجباتها قيام وتكبيرات 4،
قيام مع القدرة وتكبيرات 4. أما القيام فلأصل الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء الصلاة يصلي قائما، فهذا الأصل أن الإنسان يصلي وهو قائم. وقال بعض العلماء صلاة الجنازة من النوافل، ولذلك لو صلى الإنسان فإنه يصلي نافلة، فيجوز له أن يصلي وهو قاعد. وهذا القول لم يخلو من نظر، لأننا قلنا أن ظاهر قول يصلوا على صاحبكم يقتضي الوجوب، لأنه أمر والأمر يدل على الوجوب، ما لم يصرف الصارف فلا صارف. نعم.
وتكبيرات أربع.
وتكبيرات أربع وهي واجبة، فإذا ترك التكبيرات الأربع لم تصح صلاته إذا تركها عمدا. وإذا نسي، ومن عادته أن يكبر أربعا فكبر ثلاثا ونسي الرابعة وسلم، فللعلماء وجهان، منهم من يقول بجبره بسجود السهو، منهم من يقول صلاة الجنازة لا سهو فيها، أي لا يسجد فيها لسجود السهو.
والفاتحة.
والفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إعمالا للأصل في الصلاة، وقد تكلمنا على مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والتشهد، وبينا هناك أرجح الأقوال من العلماء. نعم.
ودعوة للميت والسلام.
ودعوة للميت والسلام، هذا عند مذهب من يقول بالتنويع، دعوة للميت لأن المقصود من الصلاة عليه الدعاء، ولذلك إذا وجبت الصلاة وجب الدعاء، لأن المقصود من الصلاة هو المعتبر، وعلى هذا قالوا يجب أن يدعو للميت. والذين يقولون بعدم وجوب الفاتحة يقولون إنه يدعو أقل الدعاء، يعني يدعو بأقل ما يسمى دعاء، فلو قال اللهم اغفر له وسلم وكبر وسلم صح، ولو قال اللهم ارحم وكبر وسلم صح، ولكن ينبغي أن يجتهد في الدعاء. السنة أن يدعو ويجتهد، وأن يكون الدعاء مصحوبا بالإخلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى على الميت إذا صلينا على الميت أن نخلص في الدعاء. ومن الأسباب التي تعين على الإخلاص في الدعاء للميت تزيل الإنسان نفسه منزلة الميت، وكذلك رؤية حال الميت وما هو عليه من الإقبال على الآخرة وافتقاره، فإن هذا يعين الإنسان على الشفقة عليه والرحمة به. وكذلك أيضا مما يعين تذكرك أن الله يرد، أن الله سبحانه وتعالى يجزي المحسن بإحسانه، فكما أخلصت للدعاء لأخيك في هذه الحالة فإن الله سيقيض لك من يخلص لك إذا ما مت غدا وصلي عليك. هذه أمور تعين على الإخلاص، إذا تذكرت أنك إذا أخلصت لأخيك المسلم في الدعاء أن الله سيسخر لك من يخلص لك في الدعاء، فإن ذلك أدعى أن تدعو له. وهذه من الأمور التي تعين على الإخلاص في الدعاء، وكثرة الدعاء لموتى المسلمين والترحم عليهم. فالإنسان إذا تذكر أنه سيؤول إلى مآلهم، وأن الله يجزيه على الإحسان ويشكر له إحسانه، ويقيض له من يدعو له ويستغفر له ويترحم عليه كما ترحم على أموات المسلمين، فإن هذا يدعو إلى كثرة الترحم عليهم والدعاء لهم، سواء في الصلاة عليهم أو في غيرهم. ولذلك ينبغي على الإنسان أن لا ينسى هذا الفضل، وهو أنه يقيض له بإذن الله من يفعل به مثل ما فعل بإخوانه، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، فهو يجزيك في الدنيا والآخرة، فإنك أحسنت لإخوانك المسلمين بدعائك لهم حيا، فيحسن الله إليك بإحسان إخوانك إليك أيضا في حال موتك. وهذا لا شك أنه ليس ببعيد من الله سبحانه وتعالى أن يقيض لك من يدعو لك بإخلاص ويترحم عليك. والعكس بالعكس، فإذا أصبحت صلاة الموتى كأنه شيء يغفل الإنسان عن معناه وعن مقصوده ويدعو وهو غافل ساهل لاهن، فإنه أحرى إذا صلي عليه أن يصل بالله القلوب، فلا تخلص له في الدعاء. ومثل ما كان يقف على إخوانه المسلمين خاوي القلب قاسيا لاهيا يفكر في أمور الدنيا بعيدا عن الترحم عليهم والشفقة عليهم والنظر إلى حالهم، وهم في هذه الحالة أفقر ما يكون إلى دعوة صالحة منه، فإن الله يقيض له من يفعل به مثل ما فعل بإخوانه، فإن الله سبحانه وتعالى يجزي الإنسان على قدر ما يكون منه من العمل. فلذلك ينبغي للإنسان دائما إذا مر على القبور أن يخلص في الدعاء لها، وإذا ذكر أموات المسلمين خاصة العلماء لا يقول قال العلماء وفقط، وإنما يقول قال أهل العلم رحمهم الله، وإذا ذكر ميتا من أهل العلم قال العالم فلان رحمه الله. تصور إذا قلت قال الحنفية رحمهم الله، أو المالكية رحمهم الله، أو الشافعية، أو قلت قال أهل الحديث رحمهم الله، أو أهل العلم رحمهم الله، ملايين الحسنات تكون في ميزان حسنات، لأنك تترحم على أمم لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى.
فكيف إذا أمسيت وأصبحت أن تقول رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات؟ كيف إذا أمسيت وأصبحت أن تذكر أموات المسلمين وأحياءهم بالرحمة؟ كم لك من الأجور وكم من الرحمات كما ترحمت عليهم ستغشاك إن عاجلا أو آجلا. وهذا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الله، فهذا من رحمة المسلم بأخيه المسلم. والغفلة عن حقوق الأموات والدعاء لهم والترحم لهم سيبتلى الإنسان بمثلها، نسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل. نعم.
والسلام.
والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، التسليم منها واجب للخروج منها أي خروج من حرمتها، فيسلم تسليمة واحدة يخرج منها. نعم.
ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته.
ومن فاته شيء من التكبير على الجنازة قضاه على صفته. هذه المسألة تأتي على صورتين، إما أن تكون الجنازة موجودة وإما أن تحمل مباشرة وترفع. فإن كانت الجنازة يتأخر فيها وتبقى فتقضي ما فاتك من الدعاء والأذكار. وللعلماء وجهان، بعضهم يقول إذا دخلت في صلاة الجنازة تبدأ بصلاتك مرتبة، وبناء على هذا القول لو دخلت والإمام يدعو تقرأ الفاتحة، وكذلك لو دخلت وهو في التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ الفاتحة، فحينئذ يرون أنه يعتد بصلاته مبتدئا، بحيث إذا صار في آخر الصلاة صار إلى الدعاء. ومنهم من يقول يدخل وراء الإمام بصفته وهو أقوى. وهذه المسألة لها نظائر، منها لو دخلت في صلاة ما أدركت الركعة الأخيرة أو أدركت الركعتين الأخيرة من الصلاة، جئت والإمام في الركعتين الأخيرة من الظهر فصليت وراء الإمام، هل تقرأ الفاتحة والسورة في العصر؟ أما الظهر سنة أن تقرأ بعد الفاتحة سورة، أما في العصر فلم يرد نص، وإن كان بعض الفقهاء قاس، لكن الأفضل التأسي بقراءة الفاتحة وحدها. فلو جئت في العصر هل العبرة بك أو بالإمام؟ فحينئذ إن قلنا العبرة بك تقرأ الفاتحة والسورة لأنها أول صلاة، فإذا جلست للتشهد تتشاهد التشهد الأول والإمام يتشاهد التشهد الأخير، ولا تزيد على تشهدك على الصفة الواردة في التشهد الأول. والقول الثاني وهو الأقوى والأصح أنك تعتبر من حالتك كحالة الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. يتفرع على هذا كما في الأقوال في الأفعال، فلو أنك دخلت وراء الإمام مثلا في المغرب وهو في التشهد الأول فجاء قائما إلى الركعة الثالثة، هو سيرفع يديه لأنه في ثالثة، ولكن أنت هل ترفع يديك أو لا؟ لأن تكبيرة الإحرام سبقت، وحينئذ يقول لا ترفع يديك إذا كنت تعتد بحالك، وترفع يديك إذا كنت تابعا للإمام وهو أقوى وأصح. أن العبرة بك إذا كنت وراء الإمام أن تعتد بحاله، لقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به قولا وفعلا. ففي القول تقرأ التشهد كاملا وتدعو وتستغفر كأنك في آخر الصلاة حتى إذا ما سلم قمت لتتم ما فاتك من الصلاة، فأنت وراءه في ركنه متابعة، وأنت منفرد مستقل إذا سلم الإمام وانفصلت عنه. هذا هو أصح الأقوال على ظاهر حديث أنس في الصحيحين إنما جعل الإمام ليؤتم به. أما بالنسبة لمن فاتته تكبيرة الجنائز، إذا فاتتك التكبيرة على الجنازة فحينئذ إذا كانت الجنازة تترك قليلا تقضي ما فاتك وتدعو وتترحم على الميت، وأما إذا كان ترفع مباشرة فإنه حينئذ توالي بين التكبير ولا تدعو. فلو فاتتك تكبيرتان وقال الإمام السلام عليكم تقول حينئذ الله أكبر الله أكبر السلام عليكم، فهذا يعتبر من التأسي بالنسبة لحال الصفة في الصلاة، فإن الصلاة لا يصلى إلا على الجنازة الحاضرة ولا يصلى عليها قبل حضورها، فكما أنك لا تصلي على الجنازة قبل أن توضع لا تصلي عليها بعد إذ رفعت. ومن هنا الجماهير على أنك لا تقول الأذكار إذا رفعت مباشرة. فرق بعض العلماء بين أن ترفع وتراها وبين أن ترفع وتتوارى عنك، وهذا التفريق ذكره القرافي رحمه الله في الفروق وفي كتابه الذخيرة وغيره من العلماء رحمة الله عليهم، لكن لا أحفظ له دليلا، لكنه كأنه يرى إذا كانت ترى الجنازة أمامك ولو كانت خارجة كأنها أمامك، ولكن القول لا يخلو من نظر، ولذلك الأقوى أنها إذا رفعت أنه لا يصلى عليها كما أنها قبل أن توضع لا يصلى عليها. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خيرا. فضيلة الشيخ يقول السائل لو مات الإنسان وهو جنب هل يغسل غسل الجنابة أم يكتفى بالغسل المعهود؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا مات الميت وهو جنب فإنه لا يغسل غسل الجنابة لأن التكليف قد انقطع، وحينئذ يغسل وينوى في غسل غسل الميت ولا ينوى غسل الجنابة، وهذا هو الأصل على ظاهر الحديث الذي ذكرناه في حنظلة الغسيل. فإن حنظلة رضي الله عنه وأرضاه لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يغسل سأل أمره من يسأل، سأل امرأته فقال إنه سمع الهيعة والصيحة، فخرج رضي الله عنه فقتل شهيدا قبل أن يغتسل من الجنابة. فهذا الحديث يقلب عليهم، يقلب على من يقول أنه يغسل، ويدل على أنه لا يغسل لأنه غسل في الآخرة ولم يغسل غسل الدنيا. ولو كان غسل الجنابة واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيله، فالظاهر أنه لا يغسل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا أراد النساء من أهل الميت أن يصلين على ميتهن قبل خروجه للمصلى، هل يجوز ذلك؟ أثابكم الله.
لا حرج في صلاتهن على الميت إذا كنا في الدار، ولكنه لم يجري عليه فعل السلف، والأولى تركه. أما من حيث الأصل من جواز صلاة النساء والرجال على الجنازة فلا حرج فيه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، أين يقف الإمام بالنسبة للطفل؟ أثابكم الله.
بالنسبة للطفل قالوا إنه حكم الرجل إذا كان ذكرا وحكم الأنثى إذا كان طفلة، يقف على حسب موقفه منها، ولكن معروف أن الأطفال فيهم من ضيق الحجم ما ليس في الكبار، ولذلك أمرهم أوسع من أمر الكبار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.